الثالثة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء يقرأه على حضراتكم خالد العبدالله. نجحت الطائرات المسيرة القتالية بتدمير الأهداف الافتراضية في مناورات الرسول الأعظم المشتركة لحرس الثورة الإسلامية التي تتواصل بيومها الرابع على التوالي في الخليج الفارسي. وشهدت هذه المرحلة قيام الطائرات المسيرة من طراز مهاجر 6 بقصف الأهداف الثابتة والمتحركة بقنابل ذكية. كما تضمنت التدريبات للمرة الأولى استخدام دبابة كرار المتطورة التي تسلمتها مؤخرا وحدات حرس الثورة. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن محادثات فيينا التي توقفت لفترة مؤقتة تستأنف قبل نهاية العام الجاري، معربا عن أسفه إزاء محاولة الأطراف الغربية تشويه الحقائق بشأن ملف إيران النووي. وأكد لافروف بتصريحات صحفية أن الإدارة الأمريكية السابقة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي، مبديا استغرابه من تحميل طهران مسؤولية الانهيار الوشيك للاتفاق. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني من مخيم الأمعري برصاص الاحتلال بالبيرة فجر اليوم. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب وصل مجمع فلسطين الطبي بحالة حرجة ومصابا برصاصة في الظهر. حاول الأطباء إنقاذ حياته إلا أنه ارتقى متأثرا بإصابته الحرجة. دعا عضو المجلس السيادي أبو القاسم برطم لاستفتاء شعبي لعملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل طالما ليس هناك مجلس تشريعي حتى الآن. ومنذ المحاولات الأولى لرئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل والضغط الأمريكي على الحكومة السودانية لتمرير الاتفاق، ومع تردي الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في السودان، يقف الشعب السوداني كحجر عثرة أمام هذا المخطط عبر المواكب والمسيرات والندوات وتكوين التنظيمات الشبابية المناهضة للتطبيع. شن طيران العدوان السعودي الأمريكي فجر اليوم سلسلة غارات على العاصمة صنعاء، ما أدى لتضرر عدد من منازل المواطنين اليمنيين. وأفاد مصدر يمني أن طيران العدوان شن سلسلة غارات على الأقل استهدفت منطقة 70 السكنية ومنطقة جسف 70، مشيرا إلى تضرر المنازل ووقوع إصابات في صفوف المدنيين. حددت المحكمة الاتحادية في العراق الأحد المقبل موعدا للنطق بالحكم في الطعن بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الأول أكتوبر. وطالب رئيس تحالف الفتح هادي العامري خلال جلسة المحكمة بإعادة الفرز اليدوي في 4 دوائر انتخابية يتم اختيارها عشوائيا لطمأنة المعترضين على النتائج، فيما يقوم وفد للإطار للتنسيقي برئاسة رئيس ائتلاف ذات القانون نور المالكي بزيارة رسمية لأربيل في كردستان العراق للقاء المسؤولين الكردي هناك. وأخيرا تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع لتسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان على مدى عام. وينص القرار على السماح بدفع الأموال والأصول المالية على غرار تأمين السلع والخدمات الضرورية لتلبية الحاجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان، دون أن يشكل هذا الأمر انتهاكا للعقوبات المفروضة على الكيانات. بهذا نأتي إلى ختام هذا الموجز، شاكر لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، وتقبلوا تحياتي خالد العبدالله، والسلام عليكم جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من جمادى الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في 18 من جمادى الأولى عام 328 للهجرة توفي الكاتب والشاعر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب المعروف بابن عبد ربه، وقد ولد ابن عبد ربه في قرطبة عام 246 للهجرة، وتتلمذ على يد كبار العلماء في بلاد الأندلس، ومن أبرز مؤلفاته العقد الفريد في كتاب جامع للأخبار والأنساب والأمثال والشعر والعروض والموسيقى، وديوان للشعر يعكس الروح الشرقية في قصائده. وأخيرا وفي 23 من كانون الأول ديسمبر عام 1948 ميلادي، وطبقا للحكم الذي صدر من المحكمة الجنائية الدولية في العاصمة اليابانية طوكيو تم تنفيذ حكم إعدام 7 من قادة البلاد في فترة الحرب العالمية الثانية بتهمة ارتكابهم لجرائم الحرب، وقد جاء الحكم بعد الأحكام التي صدرت عن محكمة نورنبرغ بألمانيا لمحاكمة مجرمي الحرب، كما حكمت محكمة طوكيو على 18 آخرين بالحبس المؤبد. ومن أبرز المسؤولين الذين تم إعدامهم هو رئيس الوزراء الياباني إبان الحرب العالمية الثانية هيتكي تويو. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
يا زهرة أيامي كبرتي عالهدى، عايدي كنت تنامي وأحدي لك حدا. يا زهرة أيامي كبرتي عالهدى، عايدي كنت تنامي وأحدي لك حدا. وإحلامك عطرك والندى يا بنت الكرامي قلبي نتزيني. أخلاقك رسمات وعلمك غرتني، للذهب والمال قدام بتنحني. أخلاقك رسمات علمك غبتني، للذهب والمال قدامك تنحني. يا عطر الآمال لا تغرك الدني، والفرح موال نغماته بتحييني. يا بنت الكرامي البنت زيني.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الذي يدفع الشبان الفلسطينيين للقيام بعمليات ضد الاحتلال؟ ما أهمية هذه العمليات ضد الاحتلال ومن انعكاساتها على أمنه ومستوطنيه؟ ما الدلالات التي تحملها تحذيرات وزير حرب الاحتلال بإعلان رفع الجهوزية؟ عمليات الضفة، رسائل ودلالات، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 0098-921-548-9950. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. محاولات أجهزة أمن الاحتلال بث الطمأنينة للمستوطنين بأن الأمور تحت السيطرة في الضفة الغربية يشوبها الكثير من الشكوك والمبالغة، فلغة الأرقام لا تكذب ولا تجامل، وقد يتطلب من الكيان بمختلف مستوياته السياسية والأمنية والعسكرية التأكيد مجددا أن الضفة هي ساحة الصراع الأساسية مع الفلسطينيين، وهي الحقيقة التي يجب أن يدركها الفلسطينيون أنفسهم قبل سواهم. الضفة يا قوم هي الخاصرة الضعيفة للكيان وليس سواها. فهل وصلت الرسالة؟
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم.
موسيقى هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم هذا سنة الزيتون مجد السنديان والصبح آت سوف يشهده الزمان للقدس مسرى الأنبياء في كل آن تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
بليالي نصر أعظم
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نبدأ مشوارنا هذا معكم كما في كل خميس من مشاركاتكم ومساهماتكم، ونبدأ من رسائلكم التي وصلتنا عبر الواتساب المكتوبة منها. الأولى فيها وصلتنا من نادر صوافطة يقول فيها: بوركت سواعد المقاتلين والنصر لشعبنا. أما عصام مناصرة يقول: إسرائيل استخدمت أسلوبا دعائيا خلال الأيام الماضية يبث الإحباط في قلوب الشباب الفلسطينيين، لأن عمليات الضفة جاءت مفاجئة لتعيد رفع الروح المعنوية من جديد لدى الفلسطينيين، وتثبت لهم أنه برغم كل الوسائل الأمنية المتبعة لقمع شبابنا، فإن بإمكان الفلسطينيين تنفيذ عمليات موجعة ضد الفلسطينيين. أما زاهر ريماوي يقول: اليوم هناك اتجاه للعمليات الفدائية التي توقع أكبر قدر من الإصابات في الاحتلال، وهذا يعني أن الانتفاضة بدأت تصل لذروتها. أما أبو جعفر يقول: الأمن الصهيوني ليس فوق التاريخ. أما عماد علوان يقول: عمليات الضفة الغربية جاءت لتعطي دلالة مهمة تثبت أن جميع عمليات جز العشب التي يستخدمها الاحتلال ضد المقاومة في الضفة لن تنجح. والمساهمة الصوتية الأولى بصوت الأخ محمد قعدان من طول كرب.
في الضفة الغربية من تنامي للعمليات الفردية التي يقوم بها شبان فلسطينيون، سواء عن طريق عمليات الدهس أو عمليات الطعن، وأخيرا عمليات إطلاق النار التي حدثت في مستوطنة حومش قرب نابلس أو جنوب مدينة جنين. هذا يؤكد بأن هنالك تنامي فعلا لهذه العمليات التي تشكل يعني تحدي كبير للمنظومة الأمنية الصهيونية، وأيضا تحدي آخر لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية للأسف التي لم تدخر جهدا أيضا في من خلال كشف بعض الخلايا من خلال التنسيق الأمني. وبالتالي يعني الاحتلال الصهيوني اليوم يدرك تماما بأن الضفة الغربية هي خزان للثورة، وهي يعني تمتلك الجرأة. الشباب الفلسطيني هنالك يمتلكون الجرأة. عملية فادش خادم، هذا البطل المربي مدرس الذي قام بها في القدس المحتلة، يعني هي التي أيضا جعلت الاحتلال يعني ينظر للوهلة الأولى بالصدمة، لأنه هذا الرجل كبير في السن ومدرس في مدرسة إسلامية ومتزوج ولديه أبناء، قم بعمل من هذا النوع، هذا شكل صدمة. وأيضا عملية جنين الأخيرة التي نفذها أبطال عائلة جرادات الذي اعتقل العدو الإسرائيلي قبل يومين أيضا شكلت صدمة أخرى، حيث أن هذه عملية بتكتيك جديد. يعني الاحتلال يقول بأن هنالك كان نصب كمين بمستوطنة حومش، إطلاق نار من سلاح آلي سلاح M16، وكارلو نفذها، يعني نفذتها خلية فلسطينية تتبع لفصيل فلسطيني، ويبدو أن المنفذين ينتموا للجهاد الإسلامي. أعتقد بأن الاحتلال الصهيوني فعلا هو حينما هؤلاء الشبان بتنفيذ هذه العملية في شمال نابلس والانسحاب إلى بلدة سيرة الحارثية قضاء جنين دلل على أن هنالك جرأة، هذا يدلل على أن هنالك معرفة بالطرق وبالمواصلات وبالجغرافيا التي تخص تلك المنطقة لانسحاب الآمن. نعم بالتأكيد قد يؤلم الفلسطيني أن يقوم الاحتلال باعتقال المنفذين، ولكن هذا هو القدر، لأن المطارد إما أن يرتقي إلى الله شهيد أو يعتقل، هذا هو طريق ذات الشوكة الذي يسير عليه كل مجاهد يعرف أن الطريق صعبة وأن هذه الطريق يعني ليس لها خيار ثالث.
شكرا للأخ محمد قعدان من طول الكرم، والمساهمة التالية من عبد الله الجبالي من رام الله.
جهاد الإسلامي وحماس وهدور في غزة بالفعل من قبل سنة وسنتين ملهيين في غزة وقشرين، يعني ضفة في المنفذ الوحيد يعني والكامل للتحرير مش غزة، يعني هذا مفهوم ومعروف أولاد في عنا هون أمانة الله، رغم التنسيق الأمني ورغم اللي بصير، بس اليهود نفسهم مش مخلينا ولا أي فتحة. شو بيعملوا فينا في أقصانا في أسرانا في أسيراتنا في الضفة، استيطان المستوطنين بيعرضوا بيعملوا هذا الشيء في شعبية جاهزين. الجهاد الإسلامي أجد في الوقت هذا وفي وقت مناسب جدا، يعني سن زمان ظل هذا الشيء يتنامى شوي شوي، عملية من هون مع أولادنا والله الضفة اللي غير توقف الاحتلال حفوق الفجر وما يعرف ينزلوا لا هم ولا السلطة، قسمك بالله لأنه هذا مفتوح معنا، يعني تضرب حجر مضبط غزة صعب، صاروخ بدك تضرب بدل الحجر هون. فهذه الضفة هي بالفعل السيف اللي راح يكون على ركاب المستوطنين وعلى ركاب اليهود، بس احنا كنا في الاول في البداية المقاومة الظهير تبعنا، وهي بالفعل اصبحت الظهير تبعنا المقاومة في غزة. فالان هي الجهاد الاسلامي وهذا منحييه ومنحييكم يا اولادنا، كل عملية كل شوي اولادنا والله اللي غير هذا الناتج كمان سن زمان يشوفوا الناتج ويشوفوا العمليات اللي حصلت بالضبط في الانتفاضة الثانية اقوى من هيك كمان.
حيث أتيت فإلى الموت سعيت، اخرج من أرضي مسحورا لا يقبلك الميت، عد من حيث أتيت فإلى الموت سعيت، اخرج من أرضي مسحورا لا يقبلك
مستمعين الكرام. تشهد الفترة الحالية موجة عمليات ينفذها الشباب الفلسطيني الثائر في الضفة الغربية والقدس المحتلة من تلقاء أنفسهم انتصارا لقضيتهم الوطنية والدينية، الأمر الذي دعا وزير حرب الكيان السابق موشي علون لتشبيه ما يجري بموجة العمليات عام 2015. هذه الموجة التي نشهدها اليوم دفعت بوزير الحرب الحالي بني غانتس إلى رفع درجة الجهوزية في جميع معابر الضفة الغربية خشية تصاعدها. قراءة الاحتلال لعدوانه على أهلنا في الضفة والرد المقاوم من قبل الشباب الفلسطيني تأتيكم في سياق تقرير مراسلنا رأفت عسلية.
تواصل سلطات الاحتلال عدوانها على المواطنين بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، عدوان يتمثل بالقتل والهدم والاستيطان والاعتقال، ناهيك عن استمرار مسلسل الإجرام الذي يمارسه المستوطنون بحق المدنيين الفلسطينيين الآمنين في منازلهم، في مشهد يكشف عن تبادل الأدوار بين الاحتلال ومستوطنيه. آخر هذه الممارسات كان فجر اليوم، حيث شنت قوات الاحتلال حملات اقتحامات ومداهمات واسعة بالضفة المحتلة، شهدها عمليات تخريب لمقتنيات البيوت والاعتداء على المواطنين. القوى الوطنية والإسلامية أكدت على أهمية توحيد الجهد الميداني للتصدي لمشاريع الاحتلال وصد اعتداءات مستوطنيه بحق المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني ومواجهة هذه الجرائم المتصاعدة بكل السبل المتاحة وبأوسع وحدة ميدانية. وشددت على ضرورة تصعيد المقاومة باعتبارها خيارا استراتيجيا ضمن كفاح الشعب المشروع للدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة. يبدو أن الأمور في فلسطين المحتلة تشهد تطورا متسارعا للأحداث، فبعدما تجرأ الاحتلال على الأسرى من جهة وتصعيد العدوان برفقة المستوطنين على القدس والضفة الغربية من جهة أخرى، في وقت يرى مراقبون بأن التهدئة مع غزة على المحك.
شكرا للزميل رأفت عسلية. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة أحرار الفلسطينية. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
الله يسلمك. سيد خالد، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال تصعيده ضد الأسرى وضد أهلنا في الضفة الغربية، موجة من العمليات نفذها شبان فلسطينيون مؤخرا، ما أهمية هذه العمليات في هذه المرحلة بالضفة الغربية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا مجددا تحية لكم ولكل أهلنا الكرام في كل مكان في إيران وفي كل مكان. واضح يا طيب أن هذا الفعل الفلسطيني هو الوضع الطبيعي، هو الواقع الطبيعي. تصويب بوصلة الأداء الفلسطيني من خلال تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال هو العنوان الوطني الذي تجمع عليه كل الفصائل الفلسطينية وكل القوى المجتمعية وكل أبناء شعبنا الفلسطيني.
نعم.
رغم كل محاولات التدجين والتهجين والتعايش والتنسيق الأمني مع الاحتلال، إلا أن شعبنا يدرك تماما أن هذا العدو المجرم لا يفهم إلا لغة القوة، وأن استمرار الصراع مع هذا العدو ما بقي على أرضنا هو أمر مفروغ منه، هو فرض موجود على الأرض، وبالتالي ليس أمام شعبنا إلا أن يقاوم الاحتلال.
نعم.
لذلك ربما تجسيد الصراع داخل السجون من خلال اعتداء الاحتلال على أسرانا وأسيراتنا هو امتداد لحالة الصراع مع الاحتلال خارج هذه السجون، حيث يمارس الجيش الصهيوني وعصابات المستوطنين المارقة أيضا تغولها على أبناء شعبنا العزل في كل مدن ومخيمات الضفة. وبالتالي الشعب الفلسطيني ليس أمامه إلا أن يواجه هذا الاحتلال، أن يقاوم هذا الاحتلال. وأبطال العمليات الفردية في هذه المرحلة هم عنوان المرحلة لسبب بسيط، أنهم يستطيعون أن يتجاوزوا كل قيود التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال القائم في الضفة.
طيب، هل يمكن لهذه العمليات أن تؤسس لمرحلة مهمة في الضفة الغربية بحيث يمكن أن تغير المشهد فيها؟
بالتأكيد أخي الكريم، الكل يذكر أن شعبنا الفلسطيني في الوقت الذي كان يمارس فيه المقاومة والعمليات الفدائية البطولية، سواء عمليات إطلاق النار أو التفجير أو التفخيخ أو العمليات الاستشهادية أو العبوات الجانبية، كلها عندما كانت فاعلة في أرض الضفة الفلسطينية والقدس كان الاحتلال في حالة انكماش وذبول وهروب.
نعم.
كان المغتصب في المستوطنات الصهيونية عندما يريد أن يتحرك من مستوطنة إلى أخرى يحتاج إلى رتل عسكري كامل حتى يوفر له الحماية.
نعم.
كان الاستيطان ينكمش ويعني لا يجد ما يجد اليوم من أريحية في التمدد وسرقة الأرض. كان المغتصبين الصهاينة يعيشون حالة أمنية مرعبة، كانت تحدث عمليات هجرة عكسية إلى خارج الاحتلال، وبالتالي إذا ما توقف الشعب الفلسطيني عن المقاومة فإن العكس تماما هو ما يحدث. يستمر الاحتلال هذا الوضع، يعتدي من خلال جيشه على شعبنا، يعتدي من خلال مستوطنيه، يسرق الأرض، يتمدد، يهود، يعربد، يقتحم المسجد الأقصى ويقسم زمنيا ومكانيا. إذن نحن كفلسطينيين بين خيارين، إما أن نقاوم وبالتالي أن نتقدم ويتقهقر الاحتلال، وإما أن نساوم ونتوقف وبالتالي يتقدم الاحتلال ويتغول على شعبنا. لا يوجد مكان وسط بين هذين الخيارين.
طيب، هل الأرضية بالضفة مهيئة لانتفاضة جديدة بناء على هذه العمليات؟
أعتقد أكثر من نعم، أعتقد أكثر من نعم. الواقع في الضفة على كل المستويات يشهد حالة غليان. نحن نرى ونعتقد أن أهلنا الكرام في الضفة يعيشون على صفيح ساخن. نحن أخي الكريم أمام موجة غير مسبوقة من الاعتداءات الصهيونية الهمجية على البشر وعلى الحجر وعلى الشجر وعلى المقدسات وعلى البيوت وسرقة الأراضي واعتداء على المسجد الأقصى وتهجير أهلنا في القدس، وضع عشرات العناوين التي لا يتسع المقام لذكرها من الجرائم الصهيونية بحق شعبنا الفلسطيني. يقابلها ويوازيها أداء سلبي وسيء وعقيم ومخزي لأجهزة أمن السلطة التي تؤمن بالتعايش مع الاحتلال وتنسق وتتعاون معه أمنيا ضد أبناء شعبنا. وصلت إلى حد أنها ارتكبت جرائم قتل. ربما كان نزار بنات أحد هذه الأسماء اللامعة، قبل يومين ارتقى شهيد آخر نتيجة هذا التغول الأمني الذي يخدم مصلحة الاحتلال. كل هذا الواقع، وأضف إليه الواقع المزري من الفساد المستشري هناك، كله ينبئ أننا أمام لحظة حقيقة. أنا أعتقد أن الضفة تحتاج إلى صاعق تفجير، وربما هذه العمليات الفردية ربما يأتي أحدها ليكون صاعق التفجير لتشتعل معه الأرض تحت أقدام الاحتلال الصهاينة ومن عاونهم وساندهم.
طيب، كيف يمكن تعزيز دور المقاومة في الضفة؟ ما المعوقات أمام تصاعد هذه المقاومة بنيتها التنظيمية؟ ما المعوقات برأيكم؟
بصراحة المعوق الرئيس والأساس هو وجود أجهزة أمن السلطة التي تكلف بمهمة محاولة استئصال المقاومة. المقاومة بكل أشكالها، عسكريا تطارد سلاح المقاومة، اجتماعيا تطارد البيئة الحاضنة للمقاومة، دعويا تطارد المساجد التي تمثل يعني منطلق ومصانع المقاومة، ماليا تطارد أي قرش يتم تحويله إلى أرض الضفة للأسرى، للشهداء، للجرحى، لعمليات المقاومة. وبالتالي هذه الأجهزة تمارس تعاون أمني مع الاحتلال من أجل استئصال كل ما له علاقة بالمقاومة، حتى بيئتها، حتى رايتها، حتى كلمة تقال بحقها. هذا الأمر الخطير يضرب عملياتنا المنظمة، يضرب خلايانا المنظمة، لأن العمل المنظم أخي الكريم يحتاج إلى اتصال، يحتاج إلى تواصل، يحتاج إلى اجتماعات، يحتاج إلى ترتيبات، يحتاج إلى تدريبات، يحتاج إلى لقاءات. وإذا ما تحرك العمل المنظم ليمارس هذا الذي ذكرته، تكتشف أجهزة أمن السلطة من خلال الآلاف من مناديبها المنتشرين في كل مكان يعيشون تحت جلدنا وفي بيوتنا وفي غرف نومنا. لذلك أخي الكريم تجد أن العمل المنظم يتراجع وشبه مختفي من سنوات طويلة، ويتقدم مقابل العمليات الفردية البطولية. لماذا تنجح العمليات الفردية البطولية؟ لأنها لا تحتاج إلى كل ما ذكرته، لا تنسيق ولا تدريب ولا تخطيط ولا اتصال ولا لقاء. يأخذ قراره من رأسه، يتحرك بسيارته أو يحمل سكينه أو قطع سلاحه، ثم يتقدم ليمارس عملياته الانتدائية البطولية. هذا دليل أخي الكريم أن شعبنا في الضفة مقهور أكثر من أداء أمن السلطة، أكثر من الاحتلال. لو رفعت هذه السلطة يدها عن أبناء شعبنا لنجحت عملياتنا المنظمة أكثر بعشرات المرات مما تنجح العمليات الفردية لما تمتلكه من زخم وتأثير وتدريب بشكل كامل.
طيب، وزير حرب الاحتلال بني غانتس حذر من تصاعد العمليات في الضفة الغربية وطالب الجيش بضرورة البقاء في حالة تأهب دائم. ما خلفيات هذه التصريحات؟ هل هي لخداع العالم أم أن الاحتلال فعلا متخوف مما يجري في الضفة الغربية ويحذر فعلا؟
يعني هذا الاحتلال الجبان ومستوطنيه الذين جاءوا إلى أرض فلسطين كما أوهموهم أرض اللبن والعسل، هؤلاء المغتصبين الصهاينة الذين يلهثون على حياة أي حياة وأيا كانت هذه الحياة، هم فعلا يحبون الحياة. ولذلك يا أخي الكريم، كل عملية فلسطينية مهما كان وزنها ومهما كان حجمها، هي ترخي بظلال من الرعب الحقيقي. هؤلاء اللصوص سارقين الأرض ومغتصبين الأرض، هم يعلمون أنهم لصوص معلقون على هذه الأرض، وأن أصحاب الأرض عندما يتحركون ليثأروا لحقهم ولشعبهم ولأرضهم، إنما يتحركون وفي يعني وفي قلوبهم رغبة للشهادة وللعمل الوطني والاندفاع. لذلك لا، أنا أصدق هذا الادعاء. الاحتلال يخفى كثيرا من تفجر الانتفاضة في الضفة، ونحن على يقين أن تفجر هذه الانتفاضة بإذن الله ستكون بدايات كنس هذا الاحتلال إن شاء الله.
نعم. طيب، القطاع ليس ببعيد عن الضفة، ويبدو أن الأمور لم تحسم الآن على مستوى القطاع، والاحتلال يهدد طبعا مجددا بالعودة لسياسة الاغتيالات. ما بين الضفة والقطاع، ماذا في جعبة المقاومة؟
بالتأكيد على الضفة الفلسطينية الأخرى، أقصد على ضفة قطاع غزة. أخي الكريم، الكل يعلم أن أدوات ووسائل مواجهة الاحتلال وإدارة الصراع معه تختلف تماما. واقع الضفة الذي يخضع فيها شعبنا للاحتلال المباشر، وتستطيع سياراته أن تصل إلى كل بيت بوجود سلطة عقيمة ومؤذية ومتعاون أمنيا معه، تعيش بأدوات ووسائل مختلفة. أما قطاع غزة فهو يمثل كيانا حربيا معاديا بين قوسين لهذا الكيان المجرم، وهذا فخر وشرف لقطاع غزة. ثانية، أن التعامل مع قطاع غزة بلغة البارود والنار، بلغة الطيران والدبابات والقصف والأرض المحروقة. غزة تلقت مئات آلاف الأطنان من المتفجرات والمحرمة دوليا، ربما في معركة واحدة يعني تم قصفها بما يوازي قنبلتين ذريات من القنابل التي تم إلقاءها على هيروشيما. غزة تتعامل بمنطق آخر، لكن غزة تستنزف هذا الاحتلال على مدار اللحظة. تهديدات الاحتلال باغتيال قاتل المقاومة، هذا وراء قاتل المقاومة هم أصلا مشاريع شهادة، كما هم كل العاملين في إطار المقاومة. الكل يعلم أن الانتماء لقافلة المقاومة يعني أن يقصف بيتك، أن تتعرض للاغتيال، للاعتقال، للشهادة. هذا أمر يعني يدرك جيدا من اشترى هذه السلعة، من انتمى إلى هذا الطريق. لكن أنا أعتقد أن تهديداتهم لغزة ناتجة عن خوف من قطاع غزة، وعن خوف من مبادرة قطاع غزة، لأن غزة انتقلت من مربع رد الفعل والرد على العدوان إلى مربع المبادرة والمبادئة في التأثير على هذا العدو. غزة اليوم تحذر الاحتلال وتقول له إذا ما تغولت على أسرانا وإسيراتنا فإن غزة ستكون حاضرة في الميدان ولها كلمتها، ولذلك لن نسمح للاحتلال أن يتغول عليهم. غزة التي انتصرت في معركة سيف القدس للأقصى والحي الشيخ جراح هي التي بادرت وبادئت بهذه المواجهة.
طيب، حسب متابعتكم إلى أين تتجه الأمور؟ هل نحن في مرحلة ما قبل التصعيد، أم أن الوسطاء سينجحون في إخماد النيران قبل اندلاعها؟
يعني بصراحة التقديرات العامة أن الاحتلال حريص على استمرار الهدوء.
نعم.
والتقديرات العامة أيضا من الجهة الأخرى أن الشعب الفلسطيني وفصائله ومقاومته لسنا في وارد يعني التصعيد في هذه المرحلة في هذه اللحظات، لكن ربما الظروف تدفع أي طرف لتغيير هذه الوجهة. الحصار المتأصل والمشدد على قطاع غزة وتنكر الاحتلال لكل التفاهمات التي حدثت بعد معركة سيف القدس، رفضه لفك الحصار، تلكؤه في عادة الإعمار، هذا التباطؤ المريب من الاحتلال ومن الوسيط المصري الذي يعني يمثل أداؤه بصراحة، يعني هناك خلل كبير في أداء الوسيط المصري. إنجاز لنا أن نقول أنه وسيط مصري. ولذلك نعم، غزة ذاهبة باتجاه العودة لممارسة الضغط على الاحتلال بكل الوسائل التي يمكن أن يفهم هذا الاحتلال وفق ما تقرره قيادة المقاومة وتراه مناسبا، لكن لن تقبل غزة أن تستمر حالة المعاناة لشعبها فقط. إذا عانى أهلنا في غزة فإن الاحتلال عليه أن يعاني أيضا.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد أبو هلال، الأمين العام لحركة أحرار الفلسطينية.
شكرا لكم.
عابرون في كلام عابر. أيها المارون بين الكلمات العابرة، يحملوا أسماءكم وانصرفوا. واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا، واسرقوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء. أيها المارون بين الكلمات العابرة، منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 12:17 مساء بتوقيت القدس المحتلة. نشكر الأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة أحرار الفلسطينية لمشاركته القيمة في لقائنا هذا حول محورنا لهذا اليوم، عمليات الضفة، رسائل ودلالات، وما يدفع الشبان الفلسطينيين للقيام بعمليات ضد الاحتلال، أهمية هذه العمليات ضد الاحتلال وانعكاساتها على أمنه ومستوطنيه، ودلالات التي تحملها تحذيرات وزير حرب الاحتلال بإعلان رفع الجهوزية. نعود بكم إلى مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ دياب حمد كتب لنا عبر الواتساب: ممارسات الاحتلال غير المسبوقة والتي تهدف إلى مصادرة المستقبل الفلسطيني تدفع الفلسطينيين إلى الرد بالطرق المتعددة والمختلفة، فالأحداث لا تنفصل ما دام الاحتلال جاثما على الأرض ويصادر الحياة والشعب الفلسطيني مستمر بنضاله. أما عصام اللحام يقول: الحواجز والجدار والإجراءات والملاحقات المشددة لا يمكن أن تعيق الفلسطيني عما يريد. أما عبد الباسط شلالدة يقول: عمليات الضفة مثلت فشلا زريعا للكيان الصهيوني وبنك معلوماته الدسم بالمعلومات الأمنية. أما أحمد سليمان يقول: عمليات الضفة أثارت رعبا كبيرا في إسرائيل، وذكرت الشارع بأن هناك الانتفاضة والتي شهدت هجمات مماثلة أشد فتكا، وذكرتهم بأن هذا الرعب يمكن أن يعود مجددا. الأخ عبد الفتاح الرمحي يقول: تصريحات قادة الاحتلال بأن من ينفذ عملية ضد إسرائيل فدمه مهدور توحي بحالة التخبط والارتباك التي يعاني منها الاحتلال. ونعود إلى مساهماتكم بأصواتكم. المساهمة التالية من عامر حرز الله من غزة:
قومة المحتل هي جزء أصيل من عقيدة شعبنا. يعني لكل اللي براهن على شعبنا وعلى صموده وعلى مقاومته أنه ممكن ينخفض جيبة إسلام وجيبة إعلام، فلبنا نأكد عليه أنه مقومة المحتل هو جزء أصيل من عقيدة شعبنا. واللي بيقدر قوم المحتل بكلمة، واللي بيقدر قوم المحتل بالرصاصة، والمثل الأعلى لغزة طبعا ثم قومة المحتل. لابد أيضا من التأكيد على أنه الضفة المحتلة هي بقعة لا يمكن الرهان على هدوءها بالمرة، تمام، ويفشل كل مرة على أن الضفة قد ماتت وقد أصبح بجد المحتل. دور الفصائل الفلسطينية في الضفة لا ينقص دورها عن غزة، تمام، لكن السلطة مش مقصرة الحمد لله بالملاحقة وبالاعتقال، نهيك عن دور المحتل أيضا بالملاحقة، استخدام التكنولوجيا والتطور لصالح المحتل في ملاحقة منفذي العمليات سواء عملية الطعن أو عملية إطلاق النار أو عملية الدهن. جنين لا يزال الدم ينبض بشبابها، فتكت من كل المظاهر اللي احنا بنشوفها في الجنازات وبالأفراح وإطلاق النار في الشوارع والمشاكل العائلية، تمام. شو بتستنى أو شو بتنتظر من شاب هو المخطط للعملية، هو المنفذ، هو المنسحب، رغم كل ما ذكرته من دور للسلطة ودور للمحتل؟ فبدنا ناكد عليه انه اليوم انه المقاومه هي جزء من عقيده الشعب، سواء كل واحد بيقدر يقاوم باللي بيقدر يستطيع عليه، سواء باطلاق النار، سواء بعمليه الدهس، سواء بعمليه الطعن، سواء في غزه في دورها الرياده في المقاومه، في الضفه في الداخل المحتل، كل واحد بيقاوم على طريقته وكل واحد بيشوف الامور يعني في منظار هو يعني شايفه كويس.
شكرا للأخ عامر حرز الله من غزة. المساهمة التالية من ماجد العلمي من غزة أيضا.
التحية لشعبنا، التحية لشبابنا، التحية لثورتنا، التحية لقدسنا، التحية لدمنا النازف. احضرني هنا في هذا القول قولة دكتورنا ومعلمنا الشقاق الأمين: نحن معشر الاستشهاديين ربما نكون قليلي الكلام، ولكننا نترك للدم أن يقول مقالته. فها هي بصمات شبابنا، دون تنسيق ودون ترتيب ودون ما دعم مادي أو معنوي، لكن الثورة وخلجات العقيدة الراسخة والإيمان الثابت والعميق بقضاء الله وقدره أننا جنده على هذه الأرض، لا بد أن ننفذ وعد الله تبارك وتعالى وأن نحرر الأرض والعرض، ولن نأبى ولن نأهب ولن نركن ولن نحسب لهم أي حساب. فهم باختصار شديد شلة شرذمة أمام تضحيات شعبنا الجسام، تضحيات أبنائنا، تضحيات زهراتنا، صغيرنا وكبيرنا، هذا العدو الذي هو أوهن من بيت العنكبوت.
شكرا للأخ ماجد العالمي من غزة. والمساهمة التالية من أم خالد الجوابرة من الخليل.
الله يحس قلبنا، يحس قلوبنا يا الله. هذا بسد بصارنا، هذا حبيبنا، هذه مزبطة وهيك بدها ختم. هذا الإسرائيلي اللي لخلى شجر ولا حجر ولا بشر، هيك بده، المفروض هيك، هذا الصح. طول ما الحبالة تحبل والولادة تلد وإحنا نكاتل في إسرائيل، الحمد لله رب العالمين. تشوفوا زي الفيران يتنططوا، أنا العملية ببسطتني زي ما انبسطت من اليهود، هم يتنطط زي الفيران، من البنت بشردو، من الطفل بشردو، من السيارة بشردو. هذا الجيش اللي معاه سيريا، الحمد لله رب العالمين على نصرنا، الحمد لله رب العالمين على أبطالنا، على أولادنا. هذا إشي برفع الرأس، الحمد لله. بهني كل أمهات الشهداء، وهذا أقصانا، وهذا وطننا، وهذول أولادنا، هاي الأم الفلسطينية اللي بتجيب الأبطال، والحمد لله رب العالمين. إحنا لا بنكن، بنضحي بولد وولدين وثلاثة وأربعة من الدار، بس الحمد لله فلسطين ترجع لنا من المية للمية، وهذول أولادنا وهذول وطننا وهذا أقصانا، والحمد لله رب العالمين على كل شيء، وإحنا بنفتخر في أولادنا.
شكرا لأم خالد الجوابرة من الخليل. الأخ جهاد شتاوي كتب لنا: عمليات الشباب الفلسطيني في الضفة تحمل قدرا كبيرا من الفرح، سكن في قلوب الفلسطينيين منذرا بعودة جيل جديد من المقاومة تربى على عمليات العياش ولكنه لم يعايشها فأراد أن يراها رأي العين. الأخ عبد الحميد عطلة يقول: فلسطين كانت وستبقى أقوى من عدوها الصهيوني وأقوى من الشقيق الهارب منها لعجزه أو المتخلي عنها حتى لا يخسر أصدقائه في عواصم الاستكبار. أما خالد الشافي يقول: لن تهزم فلسطين ما دام كل جيل جديد من أجيالها يندفع بزخم أقوى لحماية حقه في أرضه بثباته فيها، مدركا أن ذلك يعني أن عليه أن يقاتل على مدار الساعة. أما سمير العاصي يقول: الفلسطيني قابل بقدره ومن داخله يقاتل لحفظ حقه في وطنه برغم التخلي العربي. أما هشام الشريف يقول: الشهداء صامتون، لا يتكلمون، هم يفعلون، هم يثبتون لنا معنى أن نرفض الذل، هم سبب بقائنا في هذه الأرض. والمساهمة التالية بصوت مراد عبد الهادي من نابلس:
مهما قام المحتل من جرائم لن يثني أبناء شعبنا عن مقاومته. اليهود والعدو المجرم منذ أن بدأ ومنذ أن تأسس على أرض فلسطين حاول أن يضرب المقاومة في كل مكان، يضرب المجاهدين، يضرب أهلهم، يضرب بيوتهم، يقتل قيادتهم. هل أثنى مقاومتنا بشيء؟ اغتال القادة، اغتال الدكتور فتح الشقاقي، أحمد ياسين، أبو عمار، أبو علي مصطفى. هل انتهت المقاومة؟ بكل تأكيد لا. الضربة التي لا تميتنا تزيدنا قوة بإذن الله تعالى نحو طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير فلسطين كاملة بإذنه تعالى.
والمساهمة الصوتية الأخيرة بصوت حسام عودة من طمون:
نترحم على كل الشهداء بحقيقة وبكل يعني فخر، نعتز بما حدث ونعتبر أنفسنا كأشخاص مثلي يعني أقزام أمام هؤلاء العمالقة. نحن أقزام، أنا أشعر بنفسي بأن هناك أن قزما ينظر إلى عملاق قد صعد إلى السماء إلى ربه الباري جل وعلا. الاحتلال القذر وكل قذارات الاحتلال ومن إفرازات الاحتلال القذرة في الضفة الغربية هو حقير. يعني ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لما سطر آية قال: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون.
شكرا للأخ حسام عودة من طمون. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. عمليات الضفة، رسائل ودلالات كان محور حديثنا في هذا اللقاء. حول هذا الموضوع استمعنا إلى الأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة أحرار الفلسطينية، وكذلك إلى مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
المجاهدون الأبطال سيقاتلون جيش الصهاينة إن فك وأن يدخل إلى جنوب لبنان، في كل عند كل واد وعند كل تل وعند كل طريق. وأقسم لهم ستحملون دباباتكم وضباطكم وجنودكم وسينهار جيشكم عند أقدام عماد
خلف التلال وفي الوديان ستهزمون برا جئتم بحرا جئتم جوا جئتم ستسحقون
أذرعكم إن مدت تقطع عيونكم إن نظرت تقلع والجيش المهزوم بعيدا إن عاد الكرة لن يرجع جئتوها أحياء ستنتهون بها أشلاء
هذا وعد الله قالها نصر الله على الشباب خلف التلال وفي الوديان ستنتهون